أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التفصيل الثالث في البقاء، وقلنا إن جماعة من الأخباريين ذهبوا إلى عدم جواز العمل بظاهر القرآن، وقالوا إن ظاهر القرآن لا يمكن الأخذ به، وذكروا في وجه ذلك، يعني ذكر لهم في وجه ذلك أمران، أحدهما منع الصغرى، فأن القرآن لا يكون ظاهرا في شيء، حاله حال الألغاز الكلمات المجملة التي لا يستفاد منها شيء، الثاني منع الكبرى، لأنه بعد تسليم أنه ظاهر لا يكون حجة، لقد ذكرنا وجوها في منع الصغرى مع جوابها. الوجه الرابع في بيان أن القرآن لا يكون ظاهرا في معنى ولا يمكن أن يستفاد منه شيء، استدلوا على ذلك بالأخبار الكثيرة الواردة في تحريف القرآن، وأن القرآن لم يصل إلينا كما أنزل بل سقط منه أمور، إذن نحتمل أن يكون في الساقط كلمة ضالة على خلاف الظاهر، فهذا يكون من قبيل احتفاظ الكلام بما يحتمل قرينيته فلا يمكن الأخذ به لعدم إحراز ظهوره. وعبارة أخرى، ظهور الكلام متوقف على أن لا يكون في الكلام قرينة، وإذا علمنا بساقط في الكلام واحتملنا أن يكون هو قرينة على إرادة خلاف الظاهر فنحتمل أن لا يكون هذا ظاهرا، وإذا احتمل عدم الظهور لا يمكن الحكم للحجية، فإن موضوع الحجية إنما هو الظاهر فلا بد من إحراجه أن يحكم بحجيته، فإذا صدق في ذلك لا يمكن الحكم لحجيته. هكذا قالوا. وقد أتينا الكلام في بحث التفصيل في مسألة التحريف، وقلنا إن روايات التحريف ما يكون صريحا في سقوط جملة من القرآن، وقد أسقطه بعض الخلفاء مثلا، هذه الروايات غير قابلة للتصديق، جملة منها لا يمكن تصديقها أصلا، وأكثر هذه الروايات إن لم نقل جميعها أكثرها ضعاف، وجملة منها رواها السياري وهو كذاب رجاء كذاب على ما ترجموا. ورد في بعض الروايات غير للمشركين أنه بل غير للذين كفروا أنه كان اسم 70 رجلا من قريش مذكورا في هذه الآية المباركة، وكان الصقر إلى زمان السجاة مثلا إلى زمان عثمان اسقطت، أو زمان عمر بن الخطاب مثلا اسقط من القرآن، مثل هذه الرواية غير قابلة للتصديق، لا يمكن أن يكون في زمان خلافة أبي بكر يقرأ القرآن ويكون لعن أبي بكر في القرآن، مع ذلك يكون خليفة للمسلمين والآية تقرأ والسورة تقرأ، لا يمكن تصديق ذلك. جملة من هذه الروايات غير قابلة للتصديق، بل إن أصل وقوع السكت في القرآن على ما ذكرناه في بحث التحريف في نفسه، مع قطع النظر عن أن هذه الروايات ضعاف، في نفسه غير قابل للتصديق، لأن القرآن كان شائعا بمرتبة قد تكون المرأة حافظة للقرآن وإن لم تكن حافظة للقرآن فهي حافظة لسورة أو سورتين والمسلمون قد حفظوا القرآن في صدورهم فكان هذا أمرا معلوما بين الناس كيف يمكن جمع القرآن وتحريفه بحيث وليذهب عن الصدور أب إنه أمر قابل الجمع الخارجي الجمع في الكتاب قابل للجمع أب هل يمكن إزالة القرآن عن صدور المسلمين وعن قلوبهم أمر غير قابل للجمع فهذه الروايات لا يمكن تصديقها نعم جملة من هذه الروايات وردت في تحريف القرآن من دون تصريح بسقوط جملة من القرآن هذه الروايات قابلة للتصديق وكذلك فإن التحريف عبارة عن التغيير والتغيير كما يكون في اللفظ كذلك يكون في المعنى آية أنزل في أهد وفي شخص تفسر الآية بغير ذلك لأنه نزل في أبي بكر مثلا آية تحريف للقرآن ولذا خاطب الحسين سلام الله عليه يوم الثلاث خاطب الناس بعنوان يا محرف القرآن أو بلفظ آخر قريب من ذلك بله مع أنه معلوم أن شمر بن ذي الجوشان أو السنان أو ابن زياد أو غيرهم من الحاضرين لم يحرف أحدهم القرآن إذا كان حرفا فقد حرفه غيرهم ولكنهم أول القرآن وحرفوه فجعل ولي الأمر يزيد بن معاوية وبما أن الحسين سلام الله عليه خرج على إمام زمانه يبرز قتله حكموا بوجوب قتله هذا تغيير للقرآن أي تغيير عن واقعه الذي أنزل على ذلك الواقع التغيير بهذا المعنى أمرنوش وعدة من الروايات ضربت في أن القرآن كان عند علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهكذا بعد ذلك انتقل إلى الإمام الذي بعده إلى أن انتهى إلى ولي العهد رضي الله فرجع القرآن عنده جمعا هذا أمر صحيح لا ننكره لا بمعنى أن القرآن نقص منه شيء القرآن كان مشتملا على أمور يرجي إلى تعليل الآية وإلى تفسيرها تقريبا شبه التفسير بهذه الخصوصيات لم يكن إلا عند أمير المؤمنين عليه السلام هذا لا يستلزم أن يكون هنا نقص في القرآن الذي بعيد الناس ونقص منه شيء وتمام الكلام في محله في بحث التفسير قاهدنا مفسلات وذكرنا أدلة القائلين بالتحريف وأجبر عن أدلتهم وقلنا أخيرا إنه لا يقول بالتحريف إلا من يكون في أبيه زيت إلا فهذا واجه البطلان القرآن غير قابل لأن كان له يد التحريف أبدا إذن التحريف غيره ولو فرضنا أن التحريف واقع فحسب مناسبات الحكم الموجود والمناسبات المقامية لو صدق إنما يكون التحريف الآيات التي تبدو إلى الولاية وما كان يخالف ما ذهب إليه الأولون أما بالنسبة إلى آيات الأحكام أي مقصد للتحريف والتنقيح به لو فرضنا أنه كان تحريف فإسماعيل بن أبي طالب سلام الله عليه نفرض أنه كان بالقرآن فأتقنوا أو أن اسم فلان كان مذكورا بالقرآن ولعن ونذل له صبته يمكن افرض هذا، ولكن الاحكام كيف يمكن التحريف باي جانب يقع التحريف في آيات الاحكام ويسقط شيئا مما يرجع الى الاحكام. فالركوع التحريف لا يجعل هذا الكلام مما يحتمل فيه قليلية الموجود، لأن لا يؤخذ بظاهره. المناسبة الحالية تقتضي أنه لو كان تحريف مهانا التحريف غير راضي من آيات الأحكام، ومما يدلنا على ذلك أنه لم يقع تحريف بالقرآن، وعلى تدبير التحريف لا يجر بالظهور الروايات الواردة في عرض الأقمار على الكتاب، إما مطلقة كما في عدة من الروايات تعرفوها على كتاب الله وسنة نبيه، كما صالح كتاب الله وسنة نبيه فهو قاتل زخرف اكرهوه اضربوه على الجدار بأمثال ذلك من الأمثلة. وطائفة عرض الروايات المتعارضة على الكتاب، ما وافق كتاب الله يؤخذ وما لم يوافق يكره، الروايات الروايتين المتعارضتين في مقام الترجيح يرجح الموافق على غير الموافق. إذا لم يكن الظهور هجية تمام معنى عرض الأخبار على الكتاب والأخذ بما وافق الكتاب أو طرح ما خالف الكتاب، وكذلك الحال في الشروط. إن كل شرط خالف كتاب الله أو لم يوافق كتاب الله فهو مردود. إذا لم يكن الظاهر هجية تمام معنى عرض الشروط على الكتاب، وأن كل شرط خالف كتاب الله أو لم يوافق كتاب الله فهو مردود. ومن الواضح أن هذه الروايات الآمرة بعرض الأخبار أو الشروط لم يرد منها الأخبار المخالفة لشريح القرآن. أي رجل عاقل ملذين كان في أرقى مراتب الهيز يجعل رواية يزعل رواية ينسبه إلى النبي الأكرم أو إلى أحد المعصومين وهو مخالف لشريح القرآن، كيف يمكن كيف يصدق هذا؟ لا يصدق هذا، ولا يحتاج إلى أمر الإمام عليه السلام فعرض الروايات على الكتاب. ولا سيما في مقام المعارضة، فإن معنى الرجوع إلى الكتاب وترجيح القدر الموافق على غيره أنه أن غير الموافق أيضا كان حجة في نفسه، لأنما يسقط بالمعارضة وترجيح الموافق على غيره إذا كان مخالفا لصريح القرآن لا يكون حجة في نفسه. فلو فرضنا رواية دلت على أن شرب الخمر جائز وحلال، أجل يكون هذا حجة في نفسه حتى يرجح عليه معارضه، فمعلوم أن المراد بعدم الموافق في هذه الروايات ليس أنه يخالف صريح الكتاب، بل إما يخالف عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب أو ظاهر الكتاب بغير إسناد ملموس، والرواية الأخرى مخالفة للظاهر فيترجح الموافق على غير الموافق. فهذه الروايات الكثيرة واضحة الدلالة على أن ظاهر الكتاب حجة ليؤخذ به، ولذلك يعرض الأخبار على كتاب الله إما مطلقة أو مع المعارضة وكذلك الشروط. ومما يدلنا على ذلك أيضا ربوع تمسك بظاهر الكتاب من المعصومين سلام الله عليهم في مقام الاستدلال في جملة من الروايات، وكذلك الرواة كانوا يتمسكون بظاهر الآيات، وكانوا بني في مقام البحث والمناظرة مع الإمام عليه السلام أو غير الإمام عليه السلام، والإمام عليه السلام يقرهم على ذلك. كل ذلك يدلنا على أن الظاهر هجة وأن التحريف إما لم يقع أو على تفرز المهار. لو سلمنا أنه واقعون وقوع التحريف لا يضر مهدية الظهور. هذا كله يرجع إلى منع الصغرى، فأما ما يرجع إلى منع الكبرى فهو أمران. الأول دعوى أن الظاهر من كان هجة بدنا الوكلاء إلا أنه مردوع من قبل الله سبحانه، لأنه سبحانه نهى عن اتباع المتشابه فيها آيات المسلمات أو كلام الشابهات. والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. المتشابه نهينا عن اتباعه وعن أخذه، فالظهور الذي هو هجة بدنا العقلاء منعنا عن العمل به وعن اتباعه بمقتضى هذه الآية المباركة، بدعوى أن المتشابه يعم الظاهر أيضا، يقابل المتشابه الشريف لما لا يحسن لديه الخلاف. أو لا أقل من أنه محتمل لذلك، محتمل أن يكون المتشابه شاملا للظاهر أيضا. مع هذا أيضا نحتمل الرد، فنحتمل أن لا تكون هذه الطريقة يعني طريقة الغلاء بالنسبة إلى القرآن ممزاة في الشريعة المقدسة. وجواب هذا أنه أن لفظ المتشابه من باب التفاؤل معلوم، يعني أن أحد الطرفين يشبه الطرف الآخر والطرف الآخر يشبه هذا الطرف، معناه مقتبل الوجهين. ليس له ظهور لا يكون ظاهرا في أحد المعنيين، بل كل منهما محتمل إذا أرجع على الأور، يحتمل هذا ويحتمل الطرف الآخر كما هو معنى التشابه. هذا يشبه ذاك وذاك يشبه هذا. واما اذا فرضنا ان اللفظ ظاهر في معنى والمعنى الاخر خلاف الظاهر، كيف يمكن ان يقال ان هذا من المتشابه؟ كيف يكون هذا متشابها مع ان احد الطرفين ظاهر والطرف الاخر غير ظاهر؟ فهذا لا يشبه ذات لذات لا يشبه هذا، هذا ظاهر لذات غير ظاهر. وأيضا يدلنا على هذا أن المراد بالمتشابه ليس هو الظاهر، يعني لا يعم الظاهر، إنما يختص بما لم يظهر اللفظ في معنى بحث المتفاهم العور. يدلنا على هذا ما تقدم من الروايات من عرض الروايات على الكتاب والسنة وأرض الشروط على الكتاب والسنة. إذا لم يكن الظهور هجة وكان هذا من المتشابه الذي منعنا عن اتباعه، فما معنى عرض الروايات عليه؟ ما وافق القرآن ناخذه وما لم يوافق ناخذه. فأما ما ذكره من احتمال أن يكون لفظ المتشابه كاملا للظاهر، أولا هذا الاحتمال غير موجود كما ذكرنا، وثانيا لو سلمنا وفرضنا محالا أننا نحتمل أن يكون المتشابه كاملا للظاهر أيضا، فيكون لفظ المتشابه أيضا متشابها. لا يمكن لفظ به، لا يمكن لفظ به عن السيرة العقلائية احتمال ان لفظ المتساوي شامل للزائر لا بد من الرد من ان يكون هناك دليل على الرد. ما لم يكن دليل على الرد مجرد احتمال الشمول والاجمال لا اثر له. الظهور حجة مصيبة وخلاجة وكان الناس يعملون بالظواهر ظواهر القرآن وغير ظواهر القرآن. إذا كان هنا رجع لابد من أن يكون الرجع بوجه يفهم الناس ويرتجعون عن طريقته. احتمال أن يكون لفظ المتشابه شاملا للظاهر لا أثر له. فهذا الرجع أيضا ثابت. استدل بوجه آخر وهو أن التفسير بالرأي ممنوع بالروايات الكثيرة. من فسر القرآن برأيه فليتبنى مقعده من النار. كثير هذه الروايات وحمل والأخذ بظاهر القرآن من التفسير بالرأي وهذا ممنوع. الجواب عن ذلك إذن أولا أن هذا ليس لتفسير حمل اللفظ على ظاهره والأخذ بالظاهر لا يكون من التفسير. فإن التفسير بمعنى كشف القناع وليس هنا قناع بل ليس هنا أمر مكسورا بل أمر ظاهر يفهمه العرف. فأنا تقدير تسليما أن يكون هذا تفسيرا حمل اللفظ على ظاهره فليس تفسيرا للرأي. التفسير بالرأي معناه التفسير برأي الإنسان وباستقلاله. إما أن يراد بالاستقلال وبالرأي في مقابل أهل العرف فمن لا يلتفت إلى أن العرف يفهمون من هذا الكلام أي شيء بل يفسره بنظره برأيه واستقلاله فلا يلاحظ الفهم العرفي. إذن يخرج عن محل الكلام محل كلامنا الأخذ بظاهر اللفظ الذي يفهمه العرف ويكون به التفاهم والظن. لهذا بل التفسير بالرأي ممنوع. يستغل الإنسان بما بل يفهمه هو والعرف لا يفهمه وإنما هو يستغل بفهمه ويحمل اللفظ على ما يستحسنه في المناسبات الخارجية أو الداخلية بحيث لا يكون هذا من الفهم العرفي. أو يراد من التفسير بالرأي والاستقلال بالتفسير الاستقلال بالنسبة إلى الأئمة سلام الله عليهم. فمن لا يراجع الأئمة وأهل القرآن ليفهم خصوصه وعمومه مقيده أو فيما كان أريد خلاف الظاهر يبين لهم الإمام عليه السلام بل يستدل بالمثلات كما كان كما هو كذلك في علماء الأمة. لا يراجعون أهل القرآن وإنما يستدلون بما يفهمون من القرآن ولو كان من جهة العقل الظاهر. لا بد أن نروح على أحد هذين المعنيين غير لم يشمل الإمام معنى لأن يقال بأن الأخذ بالظهور وحمل اللفظ على ظاهره من التفسير بالرأي بل هذا أخذ بالظاهر. وبعد مراجعة الأئمة سلام الله عليهم وأيضا يدلنا على ذلك مضافا إلى أن اللفظ ظاهر في الروايات المتقدمة الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب والسنة وكذلك عرض الشروط على الكتاب والسنة وإقرار الأئمة سلام الله عليهم الرواة حينما قاموا يستدلون بظواهر الآيات وغير ذلك من الموارد. فالمتأكد من جميع ما ذكرناه أن الظاهر حجة على الإخلاف بلا فرق بين ما ظن بالإخلاف ولم يظن بالإخلاف. و بلا فرق بین المقصود من الکان و غیره و بلا فرق بین القرآن و غیر القرآن.